بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض طهران للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية، وقال إن تدخلات تلك الدول أدت إلى استغلال مثير الشغب للاحتجاجات. وأشار ناصر كنعاني إلى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية حول نية برلين والاتحاد الأوروبي دراسة إدراج حرس الثورة في قوائم الإرهاب، وقال إن حرس الثورة مؤسسة عسكرية رسمية إيرانية والأفضل لألمانيا عدم التضحية بمصالحها لأهداف سياسية قصيرة المدى، لافتا إلى أن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرفوضة. اعتقل الأمن الإيراني العنصر الثاني في جريمة استهداف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام بمدينة شيراز. عندنا ذلك وزير الأمن إسماعيل خطيب وقال إن إجراءات وزارة الأمن والمعلومات التي أدلى بها المواطنون أدت إلى اعتقاله. عدنا قائد حرس الحدود بمحافظة كرمانشاه غرب إيران القضاء على 6 عصابات للتهريب السلاحي والعتاد في غضون الأشهر 7 الماضية. وأشار العميد كياسات السبهري في تصريح إلى تفكيك 2 للتهريب السلاحي مؤخرا في الحدود الغربية لمحافظة كرمانشاه. شرعت قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقيين بعملية تفتيش واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور، وتهدف العملية الأمنية إلى ملاحقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية. سياسيا أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين. هاجم المقاومون الفلسطينيون البارحة وفجر اليوم نقطتين لجيش الاحتلال قرب بلدة بيت فوريك بنابلس وأخرى بجنين، وتزامنت هذه الهجمات مع مواجهات ضد القوة الصهيونية في العديد من مناطق الضفة والقدس، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بينهم أحد المسعفين. وكانت قوة العدو قد شنت حملة اقتحامات واعتقالات طالت 14 فلسطينيا بينهم القيادي في حماس محمد أسعد أبو خليفة وعدد من الأسرى المحررين. أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني أنه سيدعو خلال اليومين المقبلين المجلس للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون لاتخاذ التدريب المناسب بشأن استقالة الحكومة. قالت منظمة Human Rights Watch إن حكومة البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة، ووثقت المنظمة في تقرير لها قيام السلطات بمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو لمجالس إدارة المؤسسات المدنية، مؤكدة أن ذلك أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. أكد الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا أن بلاده عادت إلى الساحة الدولية وأنها لن تكون منبوذة بعد الآن، ويأتي كلام دا سيلفا بعدما أصبح رسميا رئيس البرازيل إثر فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جائر بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى، وأذكرت المصادر أن 10 انفجارات وقعت في منطقة العاصمة كييف واختفت الكهرباء والمياه في ضواحي العاصمة الأوكرانية. ارتفع عدد الضحايا كارثة انهيار جسر معلق جنوب الهند إلى أكثر من 130 قتيلا وفق آخر حصيلة نشرتها الصحافة الهندية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. التاسع من شهر آبان عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1925 ميلادي، قرر المجلس الوطني الإيراني خلع الملك الإيراني أحمد شاه القاجاري عن منصبه، وبذلك أنهى المجلس سلطة السلالة القاجارية في إيران التي استمرت 135 عاما. وفي خطوة تنطوي على التدخل البريطاني في الشأن الداخلي الإيراني، عينت لندن رضا خان الفهلوي والد الشاه المقبور رئيسا لحكومة مؤقتة. وبعد عزل الملك القاجاري، قررت بريطانيا تعيين رضا خان ملكا على إيران، معلنا بداية حكومة السلالة الفهلوية في إيران. وقد مهد النظام الفهلوي لنفوذ الدول المستعمرة كبريطانيا وأمريكا إلى إيران لنهب ثرواتها وقمعها للشعب الإيراني. وأخيرا سقط النظام الملكي في إيران كليا بفعل الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. في الخامس من ربيع الثاني عام 1267 للهجرة، صدرت في طهران أول صحيفة إيرانية باللغة الفارسية باسم الوقائع الاتفاقية. وقد صدرت الصحيفة بهمة وجهود المستشار والسياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان أمير كبير في عهد ناصر الدين شاه القاجاري ثالث ملوك السلالة القاجارية التي حكمت إيران. وكان أمير كبير يشرف على إصدار الصحيفة بنفسه، ووكل رئاسة تحريرها إلى سياسي إيراني يدعى حاج ميرزا تذكرتشي. وكانت الصحيفة تهتم بنشر الأخبار عن إيران والعالم ونشر المقالات العلمية التي كانت تترجم من الصحف الأوروبية. وقد صدر من صحيفة الوقائع الاتفاقية 41 عددا، وفي عددها 49 نشرت الصحيفة بالمنشيط العريض نبأ اغتيال المستشار الإصلاحي أمير كبير المشرف على الصحيفة. هذا ونشر من الصحيفة 472 عددا، ومن ثم تغير اسمها لتنشر بأسماء أخرى. وأخيرا وفي التاسع من شهر آبان عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1983 ميلادي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 540، وذلك إثر الهجمات التي شنها النظام العراقي السابق على السفن التجارية في الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد نص القرار على حرية الملاحة في المياه الدولية، مطالبا كافة الدول بالالتزام ببنوده، فيما دعا الجانبين إلى إنهاء الحرب واحترام وحدة الأراضي. واللافت أن النظام العراقي السابق ليس فقط لم يلتزم بما جاء في القرار فحسب، بل إنه صعد من هجماته على البواخر التجارية في الخليج الفارسي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لولاك يا سيدي دنيانا جحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم. لولاك يا سيدي دنيانا جحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم. سلامي للقائد من جيلك الواعد المختفي نهجك، سلامي للقائد أوصى العلياني قال فلنستعد لك، سلامي للقائد. يأتي لنا بكم نلقى المنى، ألا تلطف بنا نكن أهل الفناء. يا علي بن مهزيان السالي رغم سني الصغير، أنا كعمار ومالك. متى تأتي لنا بكم نلقى المنى، ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء. كعلي بن مهزيار السالك رغم سني الصغير، أنا كعمار ومالي. سلامي للقائد من جيلك الواعد المختفي نهجك، سلامي للقائد أوصى العلياني قال فلنستعد لك، سلامي للقائد. مغر حجمي الصغير ساعة الشدة إني فارس، نظر حجمي الصغير كم صغير فائد للدين حارس، نظر حجمي الصغير قدوة القاسم يبقى وعلي للشهيد. لا تنظر عمري ادعوني عند الصلاة أكلكم مثل زهير وسعيد، لا تنظر عمري لك في كفي أدعو العجل يا سيدي، لا تنظر عمري بأبي أنت وأمي وبما تشاء أفتدي وبما تشاء أفتدي. سلامي للقائد من جيلك الواعد المختفي نهجك، سلامي للقائد أوصى العدياني قال فلنستعد لك، سلامي للقائد. عهدنا باق جئت أفتدي عمري، عهدنا باق مثل قادة النصر، عهدنا باق مثل عابس جئنا للفداء ننصر الثقلين صاحب العصر. صوتنا يعلو على العداء، نحن أبناء علي.
هذا هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة الأسيرات في مواجهة الجلاد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعد نداء غزة سنستمع إياكم إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا واستضافة الأستاذ مصباح عبد ربه الناطق باسم جمعية واعد للأسرة عبر الهاتف في إطار حديث البرنامج. كما سنتوقف مع حضراتكم السمعين والسمعاتنا في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الكرام، سوف نتوقف في هذه اللحظات لنستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. منذ بداية العام الجاري تصاعدت اعتداءات الاحتلال على صيادي القطاع الذين باتوا عرضة لنيران زوارق الاحتلال بشكل يومي، فضلا عن الملاحقة والاعتقال، إذ رصدت لجان الصيادين عشرات الانتهاكات التي تفوق الأعوام الماضية بأضعاف، مطالبة بتوفير حماية دولية عاجلة للصيادين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
منذ بداية العام الجاري اتخذ الاحتلال قرارا بالتضييق على صيادي القطاع ومحاكمة أصحاب المراكب بعد اعتقالهم وسحب مراكبهم إلى ميناء زدود، قرار ضاعف معاناة الصيادين الذين أصبحوا يعانون بشكل يومي من اعتداءات بحرية الاحتلال والزوارق الحربية.
الاحتلال اتخذ قرار ب25/1 بعرض الصيادين ومراكب الصيادين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومحاكمة المراكب والحكم عليها، وفي أغلب الأحيان المحاكم الإسرائيلية تطالب بمصادرة مراكب الصيادين.
هذه الاعتداءات التي وصلت إلى ذروتها تسببت بمضاعفة عدد الانتهاكات هذا العام عن السنوات الماضية، وجعلت صيادي القطاع يضعون أرواحهم على أكفهم كل مرة ينزلون فيها إلى البحر لصيد الأسماك.
احنا بنطلع من الدور، بنطلع من باب الميناء، بنقصد الله، بنبقى متوقعين يا واحد منا يموت، يا واحد يتصاوب، يا واحد يرتش ماي، يا اعتداء، بسحب المركب كله باخده عمين تزدود، بهدل يعني من رفح لبيت حنون. دائما هذا الاشي هذا كله احنا بنلاحظه يوميا وبنشوفه يوميا من قبل جيش الاحتلال.
3 إصابات و27 حالة اعتقال وأكثر من 40 اعتداء رصدتها لجان الصيادين، فضلا عن تدمير المراكب وسرقة الشباك وإتلاف غزل الصيادين ومنع إدخال المحركات وغيرها من الانتهاكات.
شهدنا خلال الشهر الحالي 44 عملية إطلاق نار من قبل زوارق الاحتلال الحربية، نتج عنها إصابة 3 صيادين بالإضافة إلى اعتقال 2 ومصادرة قارب. بشكل عام الاعتداءات زادت مقارنة عن العام الماضي، سجلنا العام الماضي اعتقال 11 صياد وإصابة 9 صيادين، العام الحالي حتى اللحظة اعتقال 27 صياد ومصادرة 8 قوارب بالإضافة إلى إصابة 13 صياد.
ويطالب صيادو القطاع بتوفير الحماية الدولية لهم مع تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم مؤخرا، للحفاظ على ما تبقى من مقومات صمود لدى الصياد الفلسطيني.
منذ بداية العام الجاري والاحتلال الإسرائيلي يمعن بالاعتداء على الصيادين، تارة بالملاحقة والاعتقال وأخرى بإطلاق النار المباشر عليهم، الأمر الذي يزيد من خطورة عملهم في عرض البحر وسط مطالب بتوفير حماية دولية عاجلة لهم.
نشكر الزميل مراد نصر، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، نستمع معا.
سيد سعد، ماذا عن مستجدات أوضاع الصيادين؟ والحديث يدور اليوم عن تصاعد اعتداءات الاحتلال عليهم وزيادة نسبتها عن الأعوام السابقة هذا العام.
نعم، هو الواقع بشكل عام منذ سنوات سيء ويزداد سوءا بشكل عام وبشكل مضطرد، وذلك لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل بطريقة عشوائية، بل الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن آليات وسياسات واضحة ومنظمة، الهدف منها تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع بشكل عام يتكل ويعتمد على الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته، هذا بالشكل النهائي لموضوع المعاناة. وبالتالي هو لا يريد أن يكون عند المجتمع الفلسطيني، ونحن نتحدث عن فئة الصيادين بشكل أساسي، لا يريد لهم أن يكون لهم يعني السيطرة على مواردهم الطبيعية ولا على موادهم الغذائية، والصيادين جزء أساسي في توفير الغذاء وتعزيز حالة الأمن الغذائي في فلسطين، ونحن نتحدث عن قطاع غزة. وبالتالي ما يجري في قطاع غزة وخاصة مع الصيادين لا يأتي من باب العشوائية أو من باب أنه أحداث بالصدفة، هي أحداث منظمة الهدف منها إبعاد الصيادين عن البحر، إبعاد الصيادين عن مصادر الرزق وعن توفير الغذاء والمساهمة في توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وصولا لأنه يكون كافة سكان قطاع غزة يعتمدون بالأساس على منتجات هي من الاحتلال ولا يعتمدون على الإنتاج مطلقا. هذا هو اللي يجب أن يفهم ما يجري.
طيب سيد سعد، هذا المخطط الذي تتحدث عنه، هل بادرتم إلى طرح هذا المخطط أمام الجهات المعنية إن كان على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الدولي، خاصة أن هناك تحركات عديدة حصلت في الماضي وهي مستمرة من أجل تأمين سلامة عمل الصيادين؟
يعني أنا لا أخفيك سر أنه إحنا في اتحاد لجان العمل الزراعي ويعني ومتواصلين بهذا الأساس، إن كان على الصعيد المحلي وإن كان ضعيف، بطرح هذا الموضوع على الجهات الرسمية والتي تعي وتعلم يعني حقيقة الأمور. بالإضافة إلى ذلك نحن لنا جهد على الصعيد الدولي من خلال وجودنا في شبكات وتحالفات دولية لها ارتباط في مواضيع الصيادين والمزارعين، نحن على الدوام نتحدث في هذا الموضوع ومخططات الاحتلال وموضوع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وكيفية يعني استهداف الأدوات الرئيسية للغذاء، والمزارع والصياد أداة رئيسية من أجل توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني. يعني نحن شاركنا قبل 3 أسابيع تقريبا في المنتدى الاجتماعي العالمي في المكسيك، وكان ضمن الندوات اللي طرحناها أو طرح موضوع الصيادين وموضوع الأمن الغذائي ومساهمة الصيادين فيه وكيفية النهج والسياسة الإسرائيلية في تحويل المجتمع الفلسطيني لمجتمع متكل ومعتمد، وهذا بسبب يعني الأساس منه أنه تستطيع إسرائيل أن تقرر لنا ما نريده وما لا نريده حسب خنقنا والتحكم في غذائنا. التحكم في الغذاء هو تحكم في مصير شعوب، يعني نحن نحاول أن نطرح الجهد لا يرتقي يعني لمستوى الهموم، ولكن نحن نحاول وسنبقى نحاول طرح هذه الهموم وهذه المشاكل وما يدور في المجتمع الفلسطيني ولا سيما في مجتمع الصيادين من مآسي ومن مصائب ومن كل الأمور.
مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي سعد زيادة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة، فقرتنا نداء غزة، نشكر زملائنا ندى فاضلي، مراد نصر، وحسن نمر مؤدي فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول لمدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة الأستاذ سعد زيادة. حياكم مستمعينا الأفاضل، ونحن برفقتكم في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معركة الأسيرات في مواجهة الجلات محور حديثنا، إليكم التساؤلات التالية. ماذا في أبعاد استهداف إدارة مصلحة السجون الأسيرات؟ هذا عن واقع الأسيرات اليوم، والحديث يدور عن معاناة وظروف اعتقال قاسية وحرمان من الحقوق. وإلى أين يتجه مسار الحراك الداعم للأسيرات اليوم؟ أم أن التصعيد سيد الموقف؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسيرات في سجن الدامون يواصلن إغلاق القسم وإرجاع وجبات الطعام احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال والمماطلة في متابعة حالة الأسيرة أزهار عساف وتأخر نقلها للمستشفى. هذا ونظمت مؤسسة مهجة القدس وجمعية واعد للأسرى وقفة تضامنية في غزة إسنادا للأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا للانتهاكات بحقهن. وأكد الحاضرون على دعمهم الدائم لصمود الأسيرات ورفضهن لسياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال اتجاه الأسرى داخل سجونه، مشددين على أن المعركة التي يخوضها الأسرى هي معركة نصرة لكل الشعب الفلسطيني. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
معاناة وصرخات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال لا أحد يستمع لها في ظل التغاضي العربي والدولي رغم الظروف الإنسانية القاسية والإجراءات القمعية التي تعيشها الأسيرات وحرمانهن من أقل حقوقهن، واحتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال في سجن الدامون تواصل الأسيرات إغلاق القسم وإرجاع وجبات الطعام. وحسب إحصائية هيئة شؤون الأسرى تخضع أسيرتان للاعتقال الإداري وهما شروق البدر وبشرى الطويل من رام الله، أحكام عالية تصدرها إدارة السجون بحق الأسيرتين عائشة الأفغاني وميسون الجبالي 15 عاما. الأسيرات يتعرضن للتعذيب النفسي والجسدي حيث تقتحم بطريقة همجية وينقلنهن إلى التحقيق ويعذبنهن بوسائل قاسية بهدف نزع الاعترافات منهن بالقوة. وسجلت محافظة القدس أكبر نسبة اعتقالات في صفوف النساء حيث بلغت 45% خلال العام الحالي والمنصرم.
نشكر جزيل الشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وسنكون إن شاء الله عند حراك الأسيرات في سجون الاحتلال والمسار الداعم في برنامجنا هذا، ونستضيف الناطق باسم جمعية واعد للأسرى الأستاذ مصباح عبد ربه. أستاذ مصباح أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدتم مساء وشكرا لهذا الحضور معنا في لقائنا سيد الكريم. ماذا في خصوصية الأسيرات في السجون خاصة وأن الحديث اليوم يدور عن معاناتهن في ظل حراك لهن في سجن الدامون وأرجاع وجبات الطعام؟
أكيد أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المجاهدين وقال غر المحجلين. بدأت أن أتقدم لكم بالشكر أخي الكريم إلى الطهران شعب طهران حكومة الشعب على ما تقوم به من دعم وأسناد لأسرانا في سجن الاحتلال. ما يتعلق بالأسرى أخي الكريم، الأسيرات تحديدا الأسرى جميعا تعرضون لهجمة شرسة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحركة الأسيرة منذ أحداث جلبوة، وحتى الآن هذا العدو يقوم بالتمكين والتعذيب وتنقلات والإجراءات اللاقانونية وحرمان الأسرى من النوم والمأكل والمشرب والرعاية الطبية. فكل أسير وأسيرة أخي الكريم في سجون الاحتلال قصة وحشاية، لكن بالعكس قريب ما حصل في سجن الدامون للأسيرات كان هناك التمثيل واعتداء على الأسيرات في داخل الغرف، وهناك طلب من أحد الأسيرات أنار ديك المريضة أنار عساف التي تعاني وتصارع الموت، وهذا العدو أخي الكريم يتفنن ويتأذب كيف يعاقب الأسير وأهل الأسير. عندما نقول عن الإعمال الطبي حدث ولا حرج، الإعمال الطبي إعدام ممنهج، إعدام بطيء، قتل بطيء، إعدام للأسير مع سبق الإصرار. عندما يتعرض الأسير لعدم العلاج وعدم 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 فهو عزم تكون موترية. والآن الأسير ناصر أبو حميد كما سمعت سابقا، هذا الأسير المحكوم مؤبدين ومحكوم 50 عاما هو الآن يصارع الموت ومأمر بالسرطان، وحتى الآن لم يقدم العلاج اللازم لهذا المريض. الأسيرات في الدامون بالأسر غريب كان هناك دخول الغرف بشكل خلنجع بشكل تواصل يعني بدون سابق انذار، تم تفتيش الغرف وتم تفتيش الأخوات وتم مصادرة معطيات الأخوات وتم مصادرة عدد كبير جدا من ما حدث ومن ما تعرضت لها الأخوات من تفتيش ليلي عارم ودل مهين على مرء أو مسمع من هذا العالم الظالم، هذا العالم المجرم النازي الذي يشيد بالمشيالين، هذا العالم الذي عندما كان المجرم شاليط التي أتى أنظار دبابة في الأسر كانت تقوم الدنيا ولا تقعد. أما العالم لا يحرك ساكن في 4500 أسيرة في أسرى مؤبدات في أسيرات في حرائر فلسطين في حسوات فلسطين، أين الأمة العربية والإسلامية؟ عندما نقول الأمة العربية نقول صحقا لنساء العالم إن لم تنعم حرائر فلسطين ونساء فلسطين وحسوات فلسطين في سجن الجمال بالحرية. عندما قال عمر بن عبد العزيز تحرير نساء المسلم خير لي من جزيرة العرب، أين الأمة العربية
والإسلامية؟
أين نساء العرب من ذلك؟ أين هم من ذلك؟ من صرخات الأهوات؟
أستاذ مصباح أود أسألك كيف تتم متابعة الأسيرات في سجون الاحتلال، يعني خاصة إذا كان الحديث عن مضايقات وحرمان من الحقوق الأساسية، إلى جانب المحامين هل هناك مؤسسات حقوقية تتابع قضيتهم؟
أخي الكريم، هذا العدو دائما يضرب بعرض الحائط جميع القوانين، هو لا يحرك، العدو الصهيوني دائما عندما يقوم بالتفتيش وحرمان الأسيرات يقفل السجون، لا حراك لا لا، هناك بعض الاتصالات أو بعض المعلومات تسرب من الأخوات بطريقة غير طبعا قانونية، لكن لم يسمح للمحاميين في هذه الأوقات تحديدا بدخول السجن ويمنع السجن ويعمل منطقة طبعا منطقة عسكرية مغلقة. لذلك عندما يكون سجن الدامون منطقة عسكرية مغلقة لا طبعا لا يسمح لأي صحفي أو إنسان أو مؤسسة دولية، عاما المؤسسة الدولية وصليب الأحمر أيضا جميعا متواطئين لا يحركون ساكن، يعني صليب الأحمر في غزة نحن اليوم في هذا اليوم صباح اليوم كنا هناك في وقفة أمام صليب الأحمر وقدمنا أكثر من كتاب لصليب الأحمر الدولي، لكن هذه المؤسسة تعمل وبصمت وكأنها لا ترى ولا تسمع. نحن الآن نقول وبصوت عالي نقول إنسان ما نقرأ الجو وندق جدار الخزان إذا كان بغي لهذا العالم بعض منه أن يسمع، لكن هذا العالم لا يرى ولا يسمع. أنا أقول لقد أسمعته لو نديت حي لكن لا حياة لمن تنادي، عالم ظالم مجرم يكب المكيالين وزعماء عرب في يوتيوبات العميق حتى الشعوب العربية نحن نناشد، نحن لا نرى لا نرى أمام سفارة أوروبية وقفة حتى وقفة يعني وقفة لخمس دقائق أمام السفارة للتعبير عن الرأي والتضامن مع أصلا لا نرى. هناك انتهاكات في الأقصى، هناك الأخوات هناك الحرائر فلسطين، المرابطات في الأقصى، الوضع صعب جدا. ونحن نحن نقول ونعول نحن نعول على المقاومة الفلسطينية،
جيد
على المقاومة فقط لغير
جيد. نعول قبل أن تصل إلى المقاومة وتعويلنا عليها، طبعا اليوم تتوجه الأنظار إلى الأسيرة أزهار عساف التي تتعرض لإهمال طبي من قبل إدارة السجون، كيف ترون الأمر؟
أزهار عساف تتعرض الآن هي للإعدام الممنهج، لإعدام بطيء، لقتل بطيء بالإهمال الطبي، والإهمال الطبي عندما نقول إهمال طبي حدث ولا حرج، هو إعدام ممنهج. حتى الآن شهداء الحركة الأسيرة 232 شهيد منهم 74 أسير وأسيرة استشهدوا بالإهمال الطبي، معلم جيد إهمال الطبي وعدم ممنهج. وهذا العدو يعني قديش يعني المؤسسات، ونحن نشدنا ونناشد ولا زلنا نناشد، لكن يضرب عرض الحائط الأسيرة تتعرض للموت الوطني، هناك 30 أسيرة وضع صعب جدا، هناك الجعبيص المحترقة نسب لها ثمن أصابع أيضا بحاجة ماسة إلى ما يزيد عن 10 عمليات. لكن هذا العدو حتى الآن يتفنن ويتلذذ كيف يعاقب الأسرى بعدم العلاج. أمر السافي تناشدنا وتقول لنا أين أنتم يا عرب، أين أنتم يا مسلمون، من صرخات الحرائر، من صرخات الأخوات، من صرخات المجاهدات في السجون. لكننا نقول للعالم أجمع أننا كشعب فلسطين لن نترك أسرانا، ومعنا الأحرار أمثالكم أخي العميد، معنا الأحرار أمثالكم، المجاهدين أمثالكم، معنا لن نترك أسرانا، لن نتخلى عنهم، نحن أشد الأمر.
طيب هل يمكن الدفع بقضية الأسيرة أسراء جعبيص على غرار قضية الأسيرة أزهار عساف؟ ما المطلوب لذلك أستاذ مصباح؟
المطلوب أن نقف جميعا يدا واحدة وأن نقوم بالحراك ليل يرتقي للمستوى المطلوب، الحراك متواضع جدا لن يرتقي بمعاناة أسراء جعبيص ولا أنهار ولا الأسيرات ولا الأسرى. المطلوب منا جميعا أن نقف عند مسؤولياتنا التاريخية، وإلا التاريخ لم يرحم أحد، سيحاسبنا جميعا، نحن جميعا مقصرين في حق الأسرى والأسيرات. مطلوب أن يكون هناك وفاة جادة، مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تقوم برفع قضايا وتقوم بمحاكمة العدو النازي. السفارات الفلسطينية في الدول العربية لا نرى سفير قام بالتحرك، لا نرى سفير قام بالتصريح او وقف امام صدارة او امام روبين وتحرك ودخل اسماء الاسرى الاسيرات، لان نرى مسيرة في الدول العربية ان تتحرك مع الاسيرات، يعني امر صعب جدا. الاسيرات يصرخ من الجميع يصرخ من الجميع ويقول اين نحوة المعتصم، اين نحوة المعتصم الذي يجيش الجيوش من اجل تحرير الانسان المسلم، تحرير الانسان المسلم خير به من جنس العرب، اين نحن من ذلك؟ الاسرى واجب وطني وديني واخلاقي ان نقضناهم بكل ما اوتينا من قوه. نحن نقول للعالم اجمع والجميع ان يقوموا بلجم هذا المحتل الذي يتفنن كيف يدعو اخواننا. 4500 اسير اخي الكريم الان يتعرض للموت، وليس للاسيره فقط بل اسرى الجميع، لكن هناك طبعا اولويات. هناك بالاسر قريب كان نداء صارخ على الاسيرات، ومن ثم في نسعه، من ثم في رمون، في السبع، في النقب، في ايش اللي عاد خطان. العدو دائما يشن هجمه شرسه على اخواننا في ظل صمت عربي ودولي مطلق.
نعم. طيب وما المانع لحمل ملف الأسيرات كرزمة واحدة، وهذا يعفي الجميع من تناول قضية كل أسيرة على حدة، ما المانع لذلك؟ هل هناك عوائق؟
نعم هناك عوائق. نحن نعلم جيد أن هناك جهات غير معنية بإبرام سجن وفاء أحرار. نعلم جيد أن هناك غير معنية لتقوم برفع قضايا أو محاكم على العدو السوري على الجرائم التي يرتكبها ضد أسرانا. في جهات معنية رسمية هي غير معنية بذلك. المطلوب الآن الجهات الرسمية اللي هي تمثل السلطة الفلسطينية أن تقوم برفع قضية الأسرى في المحافل الدولية في كل الأماكن أمام المحاكم. يعني هذا عدو يرتكب جرائم، المطلوب أن يحاكم كعدو يرتكب جرائم ومجازر، يجب أن يحاكم. من يحاكم ذلك؟ الجهات الرسمية التي تدعي أن لها سلطة على الشعب الفلسطيني، هي المخولة في الخارج. لكن هذه السلطة لا تحرك ساخر، هذه السلطة غير معنية بذلك، وبناء على ذلك هي تقوم باعتقال المجاهدين في الضفة الغربية في الأماكن. يقوم باعتقال المجاهدين، مطلوب منهم أن يقوموا بمسؤولياتهم. الآن نحن في وضع صعب جدا، الأسرى الآن بحاجة ماسة منا إلى دعم وأسناد، وليس بالكلام بل بالفعل. المغامرة الفلسطينية مطلوب منها أن تعمل زائدة وكل إمكانياتها كتاب شهداء الأقصى ومعلم الصفا والسرايا والألوية والمجاهدين وكل من يحمل السلاح وسرايا القدس على رأسهم، أن يعملوا جاهدين من أجل إصلاح أسرى، إن هذا العدو لا يكثر من اللغة واحدة،
لغة القوة،
لغة القوة.
نعم.
لغة الحوار لن تجدي نفعا منذ عام 67 بل منذ عام 48 حتى لغة الحوار لن تكمش أسليح حكم بالمؤبد.
نعم.
وكان دائما العدو أن ويقول لم يطلق صراح أسرى ملطخة أيديهم بالدماء، بمعنى نقول أنه شرف عظيم لنا أن تطلق أيدينا بدماء اليهود. لكننا نقول المقاومة تعمل جاهدة، ونحن نعلم أنها تعمل تحت الأرض، تعمل وفوق الأرض، تعمل وفي البحار تعمل. نسأل الله أن نحتفل قريبا جدا إن شاء الله معكم في الأهرام بصفقة وفاء أحرار اثنين، ولا بديل عن ذلك، لا بديل عن القوة،
إن شاء الله.
لا بديل عن القوة.
أكيد. ألف تحية وشكر لك ولحضورك معنا الأستاذ مصباح عبد ربه الناطق باسم جمعية واعد للأسرة، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
حياك الله،
يبارك فيك.
شكرا لكم أنت بخير، شكرا.
الله يبارك فيك.
أهلا الجميع،
حياكم الله، عليكم السلام والإكرام. أهلا ومرحبا،
في أمان الله، في أمان الله، الله معك.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعانق كل حر وكل حرة، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرام، يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى، ووعد الحر تحرير الشباب.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكركم أيها الأكارم أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا على الرقم التالي 00989215489950. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نستمع إليها في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
قدم الواجب فوق الإمكان، كيف لا وهو لم يعد يقوى على رؤية احتلال يغتصب الأرض ويذيق أبناء شعبه الويلات، فلم يطل التفكير في كيفية المواجهة ليقرر السير على درب الجهاد والمقاومة، وعيناه واحدة على الشهادة والأخرى تتطلع لإلام جيش الاحتلال. هكذا كان الشهيد ياسر أبو عليان من سكان مدينة خان يونس، وتحديدا أحياؤها الشرقية الأقرب في مواجهة الاحتلال. للمزيد حول الشهيد نرحب بالعائلة لتحدثنا عن صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة، والبداية مع الشقيق الأكبر للشهيد محمد. محمد، الشقيق الأكبر للشهيد ياسر، يعني بداية حدثنا عن حياة الشهيد وكيف كانت.
طبعا الشهيد ياسر من مواليد خان يونس بن سيرة، تاريخ 28/8/85، تلقى تعليمه الأساسي في مدارس وكالة الغوث للاجئين، والتعليم في مدارس الإعدادي برضو في مدارس الوكالة، وتلقى الثانوية في مدارس خالد الحسن في خان يونس، والتحق بكلية الدعوة الإسلامية في دير البلح، جامعة في دير البلح. كان أغلبية كلام ياسر كله عن الجهاد، وكان إحنا يعني زي إنك يضحك معنا بمزح إنه بدأ سبكوا أنا على الجنة وأنتوا حتفضلوا هنا، وكان يعني يقول بدي أخذ الولد هذا معي، وبدي أخذ هذا معي، بديش أخذك أنت معي، يعني يختار يعني مين يمشي معه في الطريق هذه، وإحنا عاد كنا نضحك يعني ننكش عليه. وكنت يعني في أيام آخر خطبة له خطبها فيها قلنا له أعطينا الدرس هذا، خطبنا إياه هيك عن الجهاد ونقتنعنا بنطلع فيه، وهذا كانت آخر خطبة له قبل استشهاده بيومين. كانت الخطبة جاهزة معاه بس ما خطبنا إياه، كان الوقت ضيق وطلع هو خطب في المسجد، وما فعلا كان داعية وكان يحفظ قرآن في المساجد.
محمد، حدثنا عن اللحظات الأخيرة للشهيد، وهل كنت تشعر بنشاط ياسر الجهادي والمقاوم؟
أنا آخر الأيام يعني آخر أيامه كنت أنا أعرف أنه اشتغل فعلا، يعني يوم استشهاده كان عندي وأترك الوصية عندي وودعته ومشى. في يوم العزة جبت الوصية في أول ساعة من الوصية الاستشهاد وجبت الوصية لها. أنا كنت بعرف يعني من زمان قبل الاستشهاد يعني بكثير، يمكن سنة وشوية كنت أعرف إنه كان يعني في الصلاة، وكان بعض غراضه يحطن عندي في البيت أخبيها، كانش يجيب الماي يعني. كان يحطن يومين عندي ويجي أخذها. أنا في بيت أهلي القديم ساكن.
كان
كل حاجة غراض العسكري يحط بالشغف من المكان اللي هو عشان يطلع فيه الأقرب له إنه يطلع منه. كان حافظ أجزاء كثيرة من القرآن، ياسر من محافظين القرآن، من حافظي والمحافظين القرآن، حافظ أحاديث. كان بعض يعني يقعد مع بعض شباب أو مع طلاب الجامعة يتبرزوا في الأسئلة ويجاوب، يعني في المسابقات الرمضانية كان يجيبوها له يحلوا لهم إياه، يسألوا عن الأسئلة يجاوب لهم عليها.
نواصل الحديث عن الشهيد ياسر أبو عليان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد ياسر أبو عليان ونكمل معها الحديث، يعني بالانتقال إلى الصديق الأقرب للشهيد والذي أصر على الحديث عن ياسر، يعني بالتأكيد هناك ما تريد أن تحدثنا به، وماذا عن مكانة الشهادة في حياة الشهيد ياسر؟
أخونا الشهيد ياسر كان دائما يتحدث لي عن الشهادة في سبيل الله وعن مكارم الشهداء وعن درجاتهم عند الله عز وجل، حتى أنه كان دائما مشغول فقط إما بالدعوة أو بالجهاد في سبيل الله، وكان أكثر شيء مشغول فيه هو الجهاد في سبيل الله. كان دائما تجده على الحدود عند منطقة خزاعة أو منطقة عبسان الصغيرة، كان دائما يطلب أن يفعل عمليات استشهادية في سبيل الله، ولكن سبحان الله ياسر تمنى أن يقوم بعملية بمفرده تكون عملية موجعة للعدو، وكان دائما يرصد لعمليات، كان يجي يخبرني يقول لي يعني أني بتمنى أعمل عملية في مكان كذا كذا، حتى سبحان الله أوجع العدو وأقتل منهم، لكن سبحان الله في النهاية ياسر استشهد بعملية مشرفة، يعني بعملية فزاعة، واستطاع أن يوجع العدو في تلك العملية. يعني هذا دليل على حرصه على الشهادة في سبيل الله. يعني بصراحة كانت أكثر وصية لأخويا ياسر كانت هي مواصلة الدعوة والجهاد في سبيل الله.
الوالد، هل لك أن تحدثنا عن يوم استشهاد ياسر، وهل انتابك شعور معين في تلك اللحظات؟
كان طلع طبعا قال يا ما بدي أطلع أتوقع أصبت يذبح ذبايح أجلين، فطلع الساعة 3 تقريبا تنتين من البيت يوم الاثنين 16/4 صباحا، وقلت له وصل، قال له يابا معايا في ناس بدي وصلوا على المستقلات، ورا لأخوه كتب له وصية، والحمد لله وجينا خبرنا واستشهد، قلنا الحمد لله هذا من فضل الله، صبرنا وبشر الصابرين. كل وقت أنا عامل حساب كل واحد في أرض الرباط هذا يستشهد، عامل حساب كل بشر اللي بيمشي في مع الداعي ومع الداعين الجهاد الإسلامي، يعني أي لحظة ممكن يستشهد.
أخيرا محمد، يعني أخبرنا كيف تلقت العائلة نبأ استشهاد ابنها ياسر، وتحديدا من قبل الأب والأم.
ياسر سبحان الله الطريق خطاه طريق يعني صحيح، يعني ربنا أرادوا أنه يمشي في الطريق هذا، وسبحان الله ربنا بيختار الشخص هذا لأنه بده يريده ونال الشهادة، ونال عقبال ما نيل الشهادة ونكمل الطريق ونكمل يعني إشي من اللي قدمه ياسر، يعني مناش نطمع في اللي قدمه ياسر، إشي من اللي قدمه ياسر، يعني ياسر قدم الكثير، احنا نتمنى نقدم إشي من اللي عمله يعني. فعلا يعني وهذا اللي حصل وصار، يعني زي ما بده الختيار صار برضو لطلبه، يعني يوم ما استاجى نبأ الشهاد سبحان الله صبر واحتسب وقام توضى وصلى ركعتين وكمل طريقه للمستشفى، ومن غير دعا الكل، يعني دعا سواء أولاده وأخوتي ودعا زملائه ياسر وأصحابه، وكان يعني في خلال الثلاث أيام التعزي كان الناس لما تيجي تواسي كان يرفع من معنوياتهم، يعني كان يجوا يعني الناس تشهد إنه رفع من عزميتهم، يعني جايين هم يواسي يرفع معنوياته، فلقوا هو برد عليهم برفع في معنويات الناس اللي جايين يعزوا في العزة، وكان يحثهم على الجهاد. طبعا الام بتتفاجأ، يعني تعرف انت الام قلبها يعني سبحان الله تتمثل بالحنية وبتحن، هي برضو استبرت واحتسبت، يعني فكانت هي تريد ياسر كثير، يعني في الذكرى السنوية الاولى لياسر عملت له لقمة لله وزعت، رفضت اي واحد يشارك فيها، عملتها كلها هي وزعته من شدة حب الياس.
وهكذا ينال الشهيد ياسر أبو عليان أمنية لطالما حلم بها، ليلتحق بقائمة طويلة من الشهداء الذين سبقوا على درب الجهاد والمقاومة، فإلى جنات الخلد يا ياسر مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم السماعين الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر أبو عليان، هنيا لك الشهادة يا ياسر.
رجع الخير يا عين لا تدمعي له وديك رفقا ومحبينه رجع الخير يا عين لا تدمعي له وديك رفقا ومحبينه رجع الخير يا أمة غدرينه هالشهيد دمات ودرينا علينا ويا ما حلفنا بحياته يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك افتاته ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك رفقات ومحبين رجع الخير يا يوم ما زر يدين وهالشهيد دمات ودين علينا سبعد اوانه خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبعد اوانه وعن اعادي نيرانه تشويهم شيء رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا افتات ونحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا افتات ونحبين رجع الخير يا يوم ما جر يجيلوا هالشهيد لما تودين علينا
نعم مستمعينا الكرام وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حتى لقاء قادم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن